الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا سؤال يا أخوان، المجيب يكون واحد يا أخوان جزاكم الله خير. في قوله عز وجل أقول عسى يهديني ربي لأقرب من هذا، مرجع الإشارة في قوله من هذا؟
اللي بيجاوب يرفع يده، أنت ما شاء الله دائما بتجاوب.
جزاك الله خير. طيب لأقرب من هذا رشدا، هاي إخوان
يقول يعاد السؤال يا شيخ بعض الإخوان،
مرجع الإشارة في قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، هذا لازم إشارة يرجع إلى ماذا؟
تفضل عندك تفضل.
لا لأقرب من هذا، يعني ربما تعالى كل النبي قل عسى أن يهديني ربي لعلم أقرب من هذا العلم وأولى من هذا العلم. أي علم؟ قضية أصحاب الكهف يا أخوان، لأقرب من هذا أعني من هذه المسألة والبحث فيها. لا شك أن البحث فيها علم ورشد، لكن هناك ما هو أهم منها، وفيها فائدة إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلم. أين هكذا يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. سؤال آخر، يأتي الظاهر في بعض الآيات مقام الضمير لفوائد، فما هي؟ التعليل والتعميم والوصف. أحسنت.
سؤال النساء شيخ أحسن الله إليك، سؤال النساء أسرع إجابة
في سؤال في قوله عز وجل دائما نحن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينبغي الإنسان إذا قال شيئا يفقهه ويفهمه، فما إعراب ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ هذا سؤال للشباب، لأنه السؤال الأول ما أجاب عليه أحد يا شهر راشد.
السؤال الأول؟
إيه ما أدري جاب عليه أحد؟ ما أجاب، ما سمعت جواب فيه أنا. أريد هذا السؤال، من يعرب ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟
عبيد، الشيخ عبيد.
نه نبي واحد ها؟ على وجهين، قيل أن ما اسم موصول معنى الذي، أين جميل، يعني هذا الذي شاءه ربي، ما شئته أنا ولا قوة لي فيه ولا. ها. أيوة، وشاء فعل الشرط والجواب وين هو؟ طيب أحسنت، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وقل التوجيهين صحيح. أحسنت بارك الله فيك. نعم، سؤال الأخوات في وضرب لهم مثلا، الأمثال في القرآن كثيرة، فما الحكمة من ذكر هذه الأمثال؟ ما الحكمة من ذكر هذه الأمثال؟ أو لماذا تذكر الأمثال في القرآن؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
نعم، هذا مثل ضربه الله عز وجل وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اضرب لهم هذا المثل. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة هذين الرجلين كما سمعتم في الآيات، فما مناسبتها لما سبق؟ وبالمناسبة يا إخوان النظر في العلاقة بين الآيات مهم في التفسير، لا سيما في الترجيح في مسائل الخلاف. تنظر إلى السياق السابق والسياق اللاحق فيتبين لك ما هو الأرجح من أقوال أهل العلم ويتبين لك معنى الآية. فما معنى ذكر هذه القصة أو ما مناسبة هذه القصة لما تقدم؟ يا إخوان هنا ضرب مثل لرجلين، أحدهما فاجر منكر للبعث مفتخر بدناه، والآخر مؤمن راض بما قسم الله له وقدر، والفاجر يتعالى عليه ويفتخر عليه بكثرة المال والأعوان والأنصار. يعني في بعض الآيات التي مرت يمكن أن تربط هذه الآيات بها. ها يلا يا إخوان شغلوا أذهانكم. لا 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 أهل الكهف. أيوة أحسنتم. على قولي يوصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطع من أغفلنا قلبه. فهذا مثل لمن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، ومثل للصابر المحتسب الأجر عند ربه الراضي بما قسم الله تعالى له. وضرب لهم مثلا الرجل، ثم هل هذا المثل واقع أو أنه مجرد ضرب مثل؟ فإن الله تعالى يضرب الأمثال للناس في هذا القرآن لعلهم يتفكرون، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال أيضا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمقصود بالمثل يا إخوان تقريب الشيء المعقول بالشيء المحسوس. يعني تريد أن تقرب شيئا معقولا أمرا معنويا فتأتي به بصورة ماذا؟ صورة شيء محسوس، حتى يكون أقرب إلى الفهم وأسرع إلى الاستفادة منه أيضا. لهذا ينبغي الإنسان النظر في أمثال القرآن، التأمل فيها. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كان العنب في وسطها والنخل قد أحف بها من جوانبها والزرع كان بين العنب وبين النخل. منظر ما أبهى. وجنة احتوت أفضل الثمار وأجودها، وكثيرا ما يذكر ربنا عز وجل العنب والزرع والنخل في القرآن، وإذا أتى على ذكر بقية الفواكه يذكرها مجملة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، ونظائر هذا في القرآن معروفة. هنا سؤال دائما يطرح يا إخوان عند الأذان: ما السنن المشروعة عند الأذان؟ خمس سنن يا إخوان.
نشير لأحد يجاوب يا شيخ؟
في أحد يجاوبها كلها؟ طيب خمس سنن. نعم، متابعة المؤذن، هو متابعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام عند الشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. إذن المتابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة، وهذه وردت في حديث واحد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه ثم سأل الله لي الوسيلة. هذه ثلاث. والرابعة: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، حديث سعد: إلا غفر له. والثالثة: الدعاء، عندما نقول إن المؤذنين يفضلوننا مؤذن، فقال عليه السلام: قل مثل ما يقول ثم ادعو يستجب لك. فنقول بعد الأذان: اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك رضاك والجنة جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت، ما قال آتتا، نعم، لأنه يجوز في كلتا المطابقة ويجوز الإفراط. تقول كلا الرجلين مجتهد أو كلا الرجلين مجتهدان، آتت كلها ولم تظلم منه شيئا. شلون الجنة ما تظلم؟ الظلم يطلق ويراد به النقص في اللغة، يقال ظلم فلان نفسه، يعني بخسها ونقصها حقها بمعصيته ربه. وظلم فلانا إذ نقصه وبخسه حقه أيضا واتهمه بما هو بريء. فإذا ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص الثمار بل آتت أكلها كاملا تاما. وهذا نظير ما تقدم من أن الإنسان في الدنيا في اختبار وامتحان، فهذا الرجل يبتلى. وفجر خلالهما نهرا، يعني لما شاهدوا هذه الجنة ونعيمة قيل ما شرابها، فذكر الله أنه فجر خلال الجنتين نهر. وكان له ثمر، في قراءة عاصم كان له ثمر، والثمر واضح، أخذوه من قوله كلتا الجنتين آتت أكلها وكان له ثمر، يعني ثمر الذي أثمرته هاتين الجنتين، أثمرته هاتان الجنتان. وفي قراءة وكان له ثمر، قراءة سبعية. والثمر قيل الذهب والفضة والحيوان وأصناف الأموال. فقال صاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يتعالى ويتكبر على صاحبه ويقول أنا أكثر منك مال وأعز منك أعوانا وأنصارا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل إحدى جنتيه، ودخل جنتيه جميعا. والإضافة تقتضي إيش يا إخوان؟ جنتيه أو جنته إحدى جنتيه. وهو ظالم لنفسه، كيف يظلم الإنسان نفسه يا إخوان؟ ها؟ الشرك والمعاصي والذنوب كلها ظلم للنفس، لأن الإنسان باقترافه الذنوب يضع نفسه في غير موضعها، وهذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع العبادة في غير موضعها، وتعريض النفس للذنوب والمعاصي وتعريضها لعقوبة الله لا شك ظلم. ولهذا يقسمون الظلم إلى ثلاثة: ظلم بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم الغير، وظلم ماذا؟ وظلم النفس. ودخل جنته وظن نفسه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، ودخل جنته وظن نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرور وإعجاب بالمال. والمال يا إخواني خطير، يصل بالأمر إلى أن يكون الشخص عبدا للمال. عندما يتصرف به المال وليس هو الذي يتصرف به، تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، يكون عبدا له عياذا بالله. هذا عندما كما مر بنا يكون المال في قلبه، محبة الدنيا تصل إلى القلب، نعوذ بالله من هذه الحال. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة. اغتر بجنته فظن أنها لا تبيد، وأضاف إلى هذا العجب والغرور أضاف إليه الكفر وإنكار البعث والنشور. فقال وما أظن الساعة قائمة، ومع ذلك إن قامت الساعة فإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من هذه الجنة منقلبا. يعني أن الله ما أعطاني هذه الجنة إلا وهو إيش؟ راضى عني، فإذا قدمت عليه فسيعطيني خيرا منها منقلبا، نعوذ بالله. قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء عريض، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا عندما يطيش عقله بهذا المال ويظن أنه بهذا المال قد حصل كل الأمال. والمال كما مر يطغي، أعطوني الدليل. كلا إن الإنسان لا يطغى، متى؟ رآه استغنى عياذا بالله. فما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كفر بربه كفر جحود حيث جحد نعمته، وكفر بربه كفر إباء واستكبار حيث تكبر وتعالى وأنكر البعث والحساب. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ سؤال: لماذا ذكر له هذا يعني مبدأ خلقه؟ لماذا؟ ثلاثة: البعث. أنك إن كنت تنكر البعث فإن الله خلقك من تراب بخلق أبيك آدم، ثم خلقك من نطفة، وهذا انتقال من الشخص إلى الجنس. الشخص آدم هو الذي خلق من تراب، والجنس كل ذريته. ثم سواك رجلا، خلقك فسواك فعدلك، ومع ذلك تكفر به وتنكر لقاءه. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي، لكن أنا ربي الله عز وجل. إن فخرت بجنتك فأنا أعتز وأنتمي إلى عبادة ربي وطاعة ربي سبحانه وبحمده، أعبده لا أشرك به أحد. وقراءة الجمهور في هذا الحرف، هذه الكلمة، لكنه الله ربي بالحذف، حذف الألف عند الوصل وإثباتها عند الوقف. يعني إذا وقفت قلت بقراءة الجمهور، بل قراءة السبعة، لكن هو الله ربي، وإذا وصلت قلت لكنه الله ربي. وقرأ ابن عامر الشامي بالألف وصلا ووقفا، لكن هو الله ربي وصلا ووقفا. واضح يا إخوان؟ نعم. لكن أصلها لكن أنا، فحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فصارت الكلمة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا حرف تحضيض بمعنى هلا. هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. أخذ العلماء من هذه الآية أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه في ماله يقول ماذا؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وما لا قوة إلا بالله، هي كلمة عظيمة. قال الإنسان لأبي موسى الحديث الصحيح: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيشرع للإنسان إذا أعجبه ماله ألا يغتر ولا يعجب، وإنما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا يقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات وردت فيها أحاديث مرسلة وحديث موصولة، ومعنى لبيك يعني أني أعرض عن هذا الذي أعجبني وأقبل عليك يا ربي ملبيا مستجيبا. فالعيش ليس عيش الدنيا، وإنما هو نعم وإنما هو عيش الآخرة إذا رأى الإنسان شيء يعجبه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مناسبات، قالها حتى في وقت الشدة لما خرج لأصحابه و حديث الصحيحين وهم يحفرون الخندق في شدة برد وفاقة وجوع، قال لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصاري نعم وللمهاجر. وقالها في عرفة لما رأى من الناس ما يعجبه صلوات ربي وسلامه. نقصد أن الإنسان إذا رأى شيء يعجبه شرع أن يقول ما شاء الله أو يقول نعم لبيك لا عيش له عيش له. وهنا سؤال يا إخوان، تقولون هذه الكلمة دائما ما شاء الله، إيش معناها؟ حتى تعرفوا أهمية اللغة يا إخوان في فهم كتاب الله عز وجل، وأهمية النحو والبلاغة وعلوم الآلة فيه. لابد أن يكون طالب العلم الذي يريد أن يتأمل في التفسير ويستنبط ويكون معه شيء من مفاتيح هذه العلوم. ما شاء الله اختلف المعربون فيها، فقال بعضهم ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. كيف تكون الجملة؟ هذا الذي شاء الله، ما هو بحولي ولا طولي، ولهذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوتي ولا حولي بل هو ما شاء ربي. إذن مش الإعراب الأول، ما اسم موصول بمعنى الذي، خبر تقديره هذا ما شاء الله. وبعضهم يقول ما شاء الله ما اسم شرط، شاء فعل ماضي فعل الشرط، لفظ الجلالة فاعل وجواب الشرط محذوف تقديره ما شاء الله كان، ما شاء الله ما شاء الله كان، وتكون ما إيش اسم شرط، وما ما من أسماء الشرط، من وما ومهما أسماء الشرط كثيرة. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه، ليش تلزم الفعل يعلمه؟ جواب الشرط مجزوم. المقصود أنها يعني توجه في هذين الإعرابين. إن ترني أنا أقل منك من ولدا، يعني رأيت أني أقل منك مالا ولدا فافتخرت علي وافتخرت بدنياك وبعزتك وبكثرة نفرك وعوانك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. اختلف المفسرون في ما يريده هذا الرجل الصالح، هل يريد جنة في الدنيا خيرا من جنة هذا الرجل، أم أنه يريد جنة الآخرة؟ والأقرب من القولين أنه يريد جنة الآخرة، لأنه يرى كيف صنعت هذه الجنة بهذا الرجل وكيف غرته وأضغته، فكيف يريد جنة غيرها وأحسن منها؟ ويرسل على جنتك حسبانا من السماء عذابا ومطرا يزيلها فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا زلقا، الصعيد وجه الأرض، فتصبح صعيدا زلقا يعني قد غمرتها المياه، أو يصبح ماؤها غورا يغور ماؤها ويطلب بطن الأرض، فلن تستطيع لمائها طلبا، فإما أن يرسل الله عليها مطرا يغرقها، وإما أن يغور ماؤها، وإذا غار ماؤها ماتت يا أخوان أشياء خلاص، يعني بستان ما في ماء، وأحيط بثمره. لكن قد يقول قائل يعني لماذا دعا على هذا الرجل بهذه الدعوة التي محق فيها ماله؟ ها؟ أجيب عنه بأجوبة. أولا لأن الرجل ظلمه وتعالى عليه وافتخر عليه فدعا عليه، والدعاء على قتل المظلمة. الأمر الثاني أنه رأى أن هذه الجنة جنة الدنيا خدعته وغرته وأضغته، وكانت سببا لهلاكه في دينه، فرأى أنه لو ذهبت عنه تلك الجنة ربما يعود إلى رشده وينيب إلى ربه، وأيهما خير، أن تبقى جنته ويبقى على طغيانه أو تذهب جنته ويعود إلى صوابه؟ لا شك أن الأخير خير. وسيأتي في آخر السورة إن شاء الله في الأمور البقية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لماذا قتله الخضر؟ ليش؟ لأنه لو بقي لأضر بوالديه ولأفسد عليهما دينهما، والدين أغلى من المال والولد ومن كل شيء. وأحيط بثمره، أحاط به العذاب، وقال أحيط بثمره ولم يقل بالشجر، لأن هلاك الثمر لا شك أشد وأضر على النفس من مجرد هلاك الشجر. يهلك الثمر وهو في غاية نضجه والسواد، حتى لو بقي الشجر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ندما وحسرة، وهذا صنيع من ندم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يتمنى أنه لم يشرك بالله عز وجل ولم يحصل له ما حصل من الطغيان والكفر وإنكار البعث. قال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هؤلاء الذين كان يعتز بهم ويقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هل نفعوه ونصروه إذ جاءه بأس الله عز وجل؟ ما كان أحد ينصره وما كان أحد يرد عذاب الله تعالى عنه. ألا هذا الرجل، هل في الآيات ما يدل على أنه رجع إلى رشده وعاد إليه صوابه وتاب إلى ربه؟ الله أعلم. الشيخ عبد الرحمن لا يستبعد، الشيخ عبد الرحمن لا يستبعد أن يكون الرجل تاب، بدليل قوله يا ليتني ندمه، والندم لا شك من التوبة. فلعله يقال لعله اعتبر وتعظ بما حصل له وثاب إلى رشده وأناب إلى ربه. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا. هنالك، هنا يا إخوان اسم إيش؟ اسم إشارة. وهنالك للبعيد، وهناك المتوسط، وهنا القريب. هنالك متى؟ قيل يوم القيامة. الولاية لله الحق، فالخلق كلهم يرجعون إلى الله عز وجل، والله تعالى مولاهم جميعا، المسلم وإيش والكافر. طيب كيف نجيب على قوله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم؟ نقول نعم، الولاية نوعان، ولاية عامة وولاية إيش؟ فالخاصة بالمؤمنين كما في هذه الآية، والعامة لمن؟ للناس أجمعين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وهذا في يوم القيامة. فالجميع يرجعون إلى ولاية الله عز وجل. وقيل بل قوله هنالك الولاية في الدنيا، يعني عند معاينة العذاب هنالك الولاية لله عز وجل. فالولي من تولاه الله عز وجل، ومن تركه الله تعالى وخلاه فلا ولي له من دون الله عز وجل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقرئ هذا الحرف الولاية أو هذه الكلمة قراءتين، القراءة الأولى بكسر هنالك الولاية، قالوا والولاية معناها الملك، فالملك لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد يملك شيئا. وقرئ بالفتح هنالك الولاية، وإذا قيل إنها في الدنيا فالولاية معناها النصر، فالنصر والتأييد والعون والتوفيق بيده سبحانه وبحمده. قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا أكملوا شمال ولايتهم، يعني ما لكم من نصرهم شيء، لست مسؤولين عنهم حيث لم يهاجروا. فالولاية النصر، إذن هنا هنالك النصر والتأييد لله سبحانه وبحمده، إذ حل بالقوم العذاب في الدنيا فلا ملاذ ولا ملتجأ ولا منصور إلا من نصره الله عز وجل وأيده. هو تعالى خير ثوابا وخير عقوبا، فثوابه خير ثواب، وعاقبة من آمن به واتبع هداه خير عاقبة، وليس من أقبل على الدنيا وتعلق بأذيالها وعصى ربه وأعرض عن طاعته فعاقبته البوار والخسر. نعم.
قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نعم. هذا وبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هذا مثل آخر أيضا ضربه الله عز وجل، وذكر لكم من الأمثال في القرآن كثيرة، وربنا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وفي آية أخرى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في كلمة مأثورة لأحد السلف رحمه الله تعالى عمرو بن مرة يقول إذا مرت بآية لا أعقلها حزنت، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. فإذا مرت بك آيات من كتاب الله وأنت لا تعقلها فاسأل نفسك لو كنت من العالمين عقلتها. هذا مثل أضربه الله تعالى للحياة الدنيا. ما علاقة هذا المثل بالآيات السابقة؟ مثل ليش؟ أين مثل لهذه صاحب الجنة الذي أعجب بجنته وبدنياه وغرته وأطغته حتى ألت به إلى إنكار البعث ولا قوة إلا بالله؟ قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا، هي حياة والحياة يعقبها موت وهي دنيا. ليش سميت الدنيا يا إخوان؟ إما لدنو منزلتها، فمنزلتها لا شك بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، وإما لدنو وقرب زوالها، فما أسرع زوالها وما أسرع ضمحلالها. كما نزلناه من السماء فاختلط به، الباء سببية يقولون، ومعرفة الحروف في النحو مهمة جدا يا إخوان لمعرفة معاني القرآن. وإذا كانت سببية فما المعنى؟ فاختلط بسببه نبات الأرض، اختلط النبات، أنبتت الأرض وظهر نباتها وأزهرت وأينعت، ثم بعد ذلك أصبحت هشيمة تذروها وتبددها وتفرقها الرياح. هذا مثل الذي ضربه الله تعالى وأوجزه في هذه الآية، ذكره في عدة آيات تذكرون منها يا أخوان في سورة يونس لا شك، وهذا تقريبا بسط فيه المثل. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. قفوا عند هذه الكلمة: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أن لا شيء يعجزهم. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الآية الثانية يا أخوان أجل ذهنك في كتاب الله واستحضر، تحتاج مستقبلا إن شاء الله إنسان يعني يتكلم يشارك في درس في كذا، نعم يستحضر آيات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الآية وآية أخرى بعد الزمر، أحسنتم، ألم تروا أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال في الدنيا ليعرف الناس حقيقتها وحتى لا يتعلقوا بأذيالها ويجابوا بها وكأنما خلقوا من أجلها. والدنيا يا إخواني غرارة تخدع الإنسان بمظاهرها وزينتها وزخرفها، ولهذا مر بنا قوله عز وجل: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن اختبار، وقال زهرة الحياة الدنيا، شبهها بأي شيء؟ بزهرة في جمالها وحسنها ونظارتها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح: إن الدنيا حلوة خطرة وإن الله مسالكم فيها فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا حلوة خضرة، شو الفرق؟ حلوة في طعمها، خضرة في ماذا؟ في رونقها ومنظرها. فاتقوا الدنيا، اتقوها. ليس معنى ذلك أن الإنسان يا إخوان يعصب بطنه ويترك العمل ويزهد فيها زهدا يجعله عالة على غيره، لا، ولكن يعمل في الدنيا لا يعمل للدنيا. شو الفرق؟ اجعلها وسيلة، اعمل فيها، اشتغل فيها، اعمل فيها وابحث عن رزقك، ولكن لا يكون عملك للدنيا. وما أعجب الإنسان أن يتشاغل فيما خلق من أجله ويشغله ذلك عما خلقه الله من أجله. شو معنى الكلام؟ يتشاغل في شيء خلق له ومن أجله عن شيء خلقه الله تعالى له، الدنيا خلق الله الإنسان وخلق الإنسان لأي شيء؟ لعبادة. خلقت الدنيا لك، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لك ومباح وحلال، الأصل والله الحمد، لكنه خلق من أجلك وأنت خلقت من أجل عبادة الله عز وجل، فكيف تشغلك الدنيا التي خلقت لك عن عبادة الله التي خلقت من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك فإذا كان عند الإنسان شيء من الدنيا واستعمله في طاعة الله عز وجل فإن ذلك خير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح في المال: فنعمه صاحب المؤمن ما أطعم منه اليتيم والمسكين وابن السبيل، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فيتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله تعالى فيه حقا فهو بخير المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان فعلت به مثل ما فعل، فهو بنيته فأجرهما أجر ما سوى. هذا الآن يعني عندما يتكلم عن الدنيا والمال اسمعناه يعني مقت الدنيا وأن الدنيا لا خير فيها، لا، الدنيا فيها خير، وخيرها ما هو؟ أن تجعلها يا عبد الله مزرعة، مزرعة لماذا؟ للآخرة. فإن أعطاك الله مالا فاستعمله في طاعة ربك وازرع به زرعا تزرعه اليوم وتحصد جناه غدا، وإن أعطاك حكمة وعلما فأنفقه. ولهذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال بعدها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. طيب ايش علاقة الحكمة والآية كلها في النفقة، أو اللي قبلها واللي بعدها؟ والحكمة وضع الأمور في ماضيها صحيح، لكن إذا لم يكن عندك مال تنفقه ورزقك الله تعالى رأيا سديدا وحكمة تصلح بها بين الناس فأنفقها. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وضعه، ورجل أعطاه الله إيش؟ حكمة فهو يقضي بها بين الناس. في رواية أخرى: أعطاه الله القرآن. أمين والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ما أحسن وأحلى وأعذب كلام ربك. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا ذكر كل ما فيها، وما الذي فيها؟ المال والبنون، وكلاهما زينة لا تنكر. زين ربنا محبة هذه الأشياء في كل، زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. قال بعض أهل العلم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا غير، لا يزيد على هذا. مال يتزين به ويستر به وجهه عن الناس والحاجة إليهم وأولاد يعينونه ويساعدونه على الحياة ونوائبها. وإنما زينة الأولاد إذا كانوا شهودا. إيش معنى شهود؟ ها؟ ها؟ حاضرين؟ وين حاضرين فيه؟ عند أبي؟ أعطوني الدليل. نعم، ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا. هذا الطاغية قيل كان له 10 رجال، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومنهم الوليد بن الوليد، ومنهم أناس من أسلم، وقيل أكثر من 10. ومتى يكون الأولاد زينة الدنيا؟ إذا كان الولد عضد أبيه وعون أبيه. قال ربنا عن إسماعيل عليه السلام: فلما بلغ كمله معه السعي. مع من؟ مع أبيه. بلغ السعي مع أبيه، صار يسعى مع أبيه ويعين أبيه ويساعد أباه، ويعين أباه ويساعد أباه. هنا الزينة يا إخوان. الزينة ما هو يكون له 5 عيال و6 من عياله، وذا هنا وذا هناك وذا، وإنما زينتهم إذا كانوا عونا له وكانوا على سبيل الاستقامة. لا شك من أعظم نعم الله على الأب أن يرزقه أولادا صالحين لأنفسهم وصالحين كملوا صهله لآبائهم وأمهاتهم. يا إخوة، حديث زينة الدنيا. وإلا ولد أنجبته أمه ورأت الموت في ناظريها في حمله وولادته، وتربيه صغيرا حتى إذا كبر وشب عن الطوق وتزوج خرج منهم وكأن لم يكن له علاقة به، وإذا رأهم في الأسبوع مرة ولا مرتين يجلسوا جوال معه. لا لا، تراها يا إخوان ما هي بظاهرة، ولا الحمد لله، والله الأصل في مجتمعنا والله الحمد التماسك، الأصل في شبابنا البر، لكن توجد هذه الأمور وستوجد أكثر وأكثر. قال عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصر، أم هو على سبيل التمثيل؟ تمثيل يا إخوان، لا مو حصر. فالباقيات الصالحات جميع الأعمال الصالحة. وفي النص عليها بهذا الوصف وأنها باقيات صالحات تعريض بغيرها، وأن ما سواها فانيات. فعجبا لمن يتعلق بما يفنى ويترك ما يصلح ويبقى. غدا عندما يبعث الناس ينظر الإنسان إلى ما قدمت يداه في الوقت الذي يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ولا يبقى لك يا عبد الله إلا الباقيات الصالحات. ما منكم في الحديث المخرج في الصحيح من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحطم بعضها بعضا فاتقوا النار. ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. المقصود أن المال والبنين زينة لا شك في الحياة الدنيا، ولكن ما هو خير من المال والبنين؟ ما هو؟ ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير من المال وخير من البنين. فثواب الباقيات الصالحات عند ربك. الله أكبر يا أخواني. إخواني تأملوا كلمات القرآن، تأملوا الكلمات. والباقيات الصالحات خير، إيش بعدها؟ كلمة عند ربك ماذا تفيد؟ ها؟ باقيات خير عند الله، ماذا تفيد؟ هي الأعمال لله، لكن كونها عنده، الباقيات عنده، يدل على إيش؟ الثواب عند الله خير عند ربك ثوابا. كون الثواب عنده ماذا يدل؟ يدل على كثرة الثواب يا أخوان، ووفرته وعظمه. هذا الخير عند الله، ليس عند ذا هذا وذاك. ثم إذ كان هذا الثواب عند الله فهل يضيع؟ هل يضيع؟ لا ربي ما يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن. فكلمة عند هنا أفادت هاتين الفائدتين: عظم الثواب وكثرته إذ هو عند أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده، وأيضا حفظه لصاحبه، فترجع إليه أحوج ما تكون إليه، وخير أملا. لا شك أن الباقيات الصالحات ثوابها خير من التشاغل بالأموال والبنين. هذا الناس ليله ونهار يشتغل، يجمع أموالا ويكتح لأولاده، نعم هو مسؤول عنهم وهم رعيته، لكن لا يكون المال والأولاد همك الأكبر، وإنما همك الأكبر ما هو؟ الباقيات الصالحات. فيتأكد على كل واحد منا يا أخوان إذا انتهى يومه وأوى إلى فراشه أن يحاسب نفسه ويسأل: ماذا عملت اليوم من الباقيات الصالحات؟ كل أشغالي في النهار راحت، كلها ذهبت وانتهت في وقتها وحينها، ولن يبقى إلا الباقيات الصالحات، فماذا عملت منها وماذا قدمت منها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
قال تعالى: ويوم نسير الجبال. علاقة هذه الآية بما قبلها يا أخوان؟ ما العلاقة؟ الآية السابقة في ماذا؟ في الدنيا، حديث عن الدنيا وضرب المثل بها، ثم الحديث في هذه الآية عن أي شيء؟ عن الآخر. وهذا كما ذكر لكم من معنى كون هذا الكتاب مثانية، تذكر فيه الدنيا ثم الآخرة، أو الآخرة ثم الدنيا، يذكرنا ربنا بمشاهد القيامة وما يكون فيها وما يكون للجبال، وهي من خلق الله العظيم، قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. تكون الأرض قاعا صفصفا لا منخفض فيها ولا مرتفع ولا رابية ولا جبل. وتمر الجبال بثلاث مراحل ذكرها ربنا عز وجل في كتابه. قال عز وجل: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال صارت الجبال كانت لأن صارت الجبال كثيبا. وش الكثيب؟ نعم كثيب الرمل، كومة الرمل. وش يسمونه باللهجة؟ ها؟ الطعس. نعم لهجة الشباب تغيرت الحين. تعرفون الطعس؟ بعض الشباب قال صحيح كومة من الرمل. الله أكبر. وتتحول هذه الجبال الهائلة إلى كوم من الرمل. ثم القارعة. ثم القارعة وما أدرك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كملوا وتكون الجبال كالعهن. وش العهن؟ صوف. صوف منتفش ضعيف. ثم بعد ذلك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. والهباء يقولون رهاج الغبار، مثل الغبار متفرق وتنتهي. وفي الحديث المخرج في الصحيح: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. نقي يعني البر الخالص مثل القرص، ليس فيها معلم لأحد، لا جبال ولا قصور ولا بيوت ولا، كل هذا ذهب. إذن هذه ثلاث مراحل: الأولى، الثانية كالعين المنفوش، الثالثة أبا أنبث. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تكون الأرض بارزة. الآن الأرض فيها شيء بارز وفيها شيء نازل، فيها جبال تغطي أشياء منها، لكن عندما تصبح كقرص البر النقي تصبح ضاحية بارزة بينة. وحشرناهم جميعا فلم نغادر منهم أحدا. حشر الناس جميعا فلم يكن أحد. حشرهم من خلقهم سبحانه وبحمده. وعرضوا على ربك صفا، عرضوا على الله تعالى صفا. قيل الصف جنس بمعنى الصفوف. وفي الحديث إن أهل الجنة 20 و100 صف، من هذه الأمة 80. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا ولا شيء معكم من شؤون الدنيا وحطامها. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كملوا وتركتم، تركتم كل شيء وراءكم. وجئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا بهما، بل زعمتم أن لن نجعلكم موعدا. بل هنا يقول أهل العلم بل للإضراب، وهو إضراب انتقالي، يعني بعض الإضراب إبطالي، إبطال لكلام قيل، وبعضه انتقال، انتقال من كلام إلى كلام بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأنكم لن تبعثوا. وفي حديث جليل جميل يذكر العلماء دائما عند الحديث عن الرحلة في طلب العلم، وأنتم أتيتم وجلستم جزاكم الله خير، جلس العصر والمغرب والعشاء صابرين على طلب العلم، أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والثواب، يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. هذا عمل جليل شريف يا أخو. فإذا حصل من نفسك فتورا فذكره يا عبد الله أن هذا طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما إنسان يفتر يا أخوان، يضعف، ينشط يوم يفتر يوم. فإذا أحسست بفتور فذكرها أن هذا هو طريق الجنة فلا محيد عنه. يقول جابر سمعت أن رجلا يحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت أو يموت ولم أسمع، فاشتريت جملا وشددت عليه رحلا وركبته شهرا من المدينة إلى الشام، شهر كامل يسافر وعلى جمل من أجل إيش؟ ها؟ حديث واحد يجيك الآن بالجوال ما تريد من الأحاديث، الله المستعان. قال فلما وصلت إليه قلت لرجل كان بالباب قل له جابر، فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، فخرج يطأ ثوبه يعني من العجلة ما التحف بثوبه، قال فعانقته وعانقني وإذا هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه، فقلت سمعت أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن أموت أو تموت ولم أسمع به، حديثا في القصاص ليس في قصاص القتل لا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، ألا لا يدخلن أحد النار وله عند أحد من أهل الجنة حق إلا أخذه، ولا يدخل الجنة أحد وله حق عند أحد من أهل النار إلا أخذه. قالوا يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. القصاص يكون بإيش يوم القيامة؟ حسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته إن كان أحد عليه حق أخذ من حسناته، فإن انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم طرح في النار. ما تعودون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئات ثم ألقي في النار. ووضع الكتاب فترى المجرمين، كتاب جنس يشمل صحائف الأعمال، فترى المجرمين مشفقين خائفين مما في الكتاب. قال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يا ولتنا تحسر ودعاء بالويل، من لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ما شأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قد دونت أعمالهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، الصغير والكبير والفتيل والقطمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة، والله يا أخوان شر يرى من تأمل هذه الآية ونظر فيها. لا شك يا أخوان يعني تعطيه موعظة ودرسا كبيرا في فعل الخير والاجتهاد فيه حتى ولو كان مثقال الذر، وترك الشر والابتعاد عنه حتى ولو كان مثقال الذر. عمرو الفرزدق الشاعر المشهور عمه وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه السورة إذا زلزلت حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذرة، قال حسبي ألا أسمع غيرها. إيش معناها؟ تكفيني خلاص، ما دام أنه مثقال الذرة من الخير أو الشر سوف ترى فيكفي. وهنا يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسب. تعرفون خردل؟ ها؟ يسألوا عن القرآن ومعانيه يا أخوان. الخردلة جابها مرة واحد من الشباب من أحد العطارين، حبيبة صغيرة جدا، قيل في معناها قول آخر لكن هذا الذي يظهر، حبة صغيرة جدا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. أكملوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى عتيد؟ حاضر، العتيد الحاضر. وأعتدت لهن متكئا، هيأت لهن متكئا، رقيب عتيد يراقبه، حاضر مهيأ مستعد للكتابة، ما يرفض من قول، هذا في الأقوال. وأما الأعمال كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالأقوال مدونة والأفعال مدوة، وغدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حاشاه عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وما ربك بظلام للعبيد. فحاشاه أن يظلم أحدا، بل الظالم الظالم من هو؟ ها؟ العبد نفسه. وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم ماذا؟ كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أعنا على الباقيات الصالحات. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، وإنك أنت علام الغيوب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا. اللهم احفظهم واكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار. اللهم رحمتك نرجو، فأصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشو فأشغله في نفسه، أجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وجيراننا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، وجزاكم الله خير يا أخوان، وفقكم وأعانكم وبارك.
جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، ولعل تيسر لنا يوم آخر يكمل فيه الشيخ تفسير سورة الكهف، وقد ضاق الوقت علينا، والفوائد في هذه السورة كثيرة.